الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنحمد الله عز وجل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، الذي يسر لنا هذا اللقاء في هذا المسجد المبارك، في هذه الدار المباركة، دار الحديث الشحر، مسجد التقوى. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتذاكرين فيه والمتجالسين فيه والمتحابين فيه. وهذا اللقاء ضمن برنامج النشاط الدعوي والنشاط في هذه الدورة، وأعظم ما نذكر به أنفسنا إخواننا أهمية العلم في حياة الناس وحاجة الأمة الإسلامية لهذا العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة. فلعلكم قد سمعتم في ثنايا هذه الدورة وعند افتتاحها فضل العلم ومجالس العلم ومكانة العلماء، إلا أنه لا بأس أن يكرر، بل تكرار هذا مما يجعله يتغرر، فطالب العلم لا يمل من الحديث عن العلم، بخلاف المواضيع الأخرى ربما يمل من سماعها إذا كررت عليه، لكن الكلام عن العلم وفضل العلم لا يحصل إملال منه، بل كلما ذكر طالب العلم بالعلم انتفع أكثر وحرص أكثر، وذلك لأن العلم لا يشبع منه، والحديث عن العلم فضل العلم لا يشبع منه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: منهومان لا يشبعان، منهوم في علم لا يشبع، ومنهوم في دنيا لا يشبع. أهل الدنيا إذا جلسوا يتذاكرون الدنيا لا يملون، ولو يتكلمون الصباح والعصر وفي المساء، هذا بكذا وهذا بكذا وكذا، والدولار اليوم طلع كذا والريال طلع وكذا وذاك نزل، وما يمل. وهكذا طالب العلم لا يمل، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: منهومان لا يشبعان، منهوم في دنيا لا يشبع، ومنهوم في علم لا يشبع. ولذلك الله عز وجل يقول آمر نبينا محمد عليه الصلاة والسلام: وقل ربي زدني علما. ما أمره أن يطلب الزيادة في شيء إلا في العلم، فطالب العلم بحاجة إلى أن يزداد من العلم، كلما علم علما علم أنه لا زال جاهلا ويحتاج إلى علم، وهكذا. وذلك لأن العلم واسع والعلم كثير ومسائله كثيرة، لا يمكن لطالب العلم أن يصل فيه إلى انتهاء وإلى حد ينتهي يقول خلاص أنا كملت، ما في، ما أحد كمل العلم. وكما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما قيل له إلى متى العلم، أنت إمام أهل السنة إلى متى العلم؟ قال من المحبرة إلى المقبرة، من المحبرة إلى المقبرة، ما ينتهي ما ينقطع. طالب العلم يقرأ ويكتب ويتعلم، إلى متى؟ إلى صف كم؟ ما في، إلى المقبرة. إذا مات انقطع العلم، مهما عمر في هذه الدنيا وحرص على تحصيله فإنه لن يصل إلى حد تنتهي فيه غايته في طلب العلم. فطلب العلم من أجل العبادات، ولذلك الله عز وجل في كتابه الكريم امتن على عباده بأن علمهم جل وعلا، حيث خرجوا من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئا. من منا خرج من بطن أمه يحفظ القرآن، يحفظ القرآن أو يحفظ شيئا من القرآن أو يحفظ شيئا من العلم أو من السنة؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي تفضل جل وعلا، هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لا تعلم شيئا، علمك الله عز وجل وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. هكذا امتن الله عز وجل على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ولذلك الله عز وجل في كتابه الكريم بين أن الأحق بالسيادة هم أهل العلم، فالذين يستحقون أن يكونوا سادة حقا هم أهل العلم. الله عز وجل ذكر في سورة البقرة وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. ظنوا أن السيادة بالمال، أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، ما عنده مال، ظنوا أن السيادة تكون لمن عنده مال وكان أكثر الناس مالا. لا، ليس الأحق بالسيادة من كان أكثر الناس مالا، وإنما من كان أكثر الناس علما. إن الله اصطفاه عليكم بماذا؟ وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. هذا فضل الله عز وجل، يصطفي جل وعلا من شاء من عباده، اصطفى الأنبياء أعلم الخلق بالله عز وجل، اصطفى أتباع الأنبياء، اصطفى الصحابة الذين هم خيرة الناس بعد النبيين رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. وهكذا الله سبحانه وتعالى بيّن فضل العلم، وبيّن أن من عنده علم كان أفضل من غيره حتى في الحيوانات. الكلب المعلم الذي علمه صاحبه فإذا اصطاد اصطاد لصاحبه، كالمعلم لا يصطاد الفريسة لنفسه وإنما يرسله صاحبه ويقول بسم الله ويرسله فيذهب وراء الفريسة الأرنب أو الغزال أو الظبي أو غير ذلك فيمسك هذه الفريسة إذا أمسكها لا يمسكها لنفسه لماذا؟ لأنه قد علم علمه صاحبه أنه لا يمسكها لنفسه هو وإنما يمسكها لصاحبه قال عليه الصلاة والسلام إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل فالكلاب المعلمة إذا اصطادت الفريسة كانت الفريسة حلالا لصاحبها لماذا؟ لأن الذي صادها كلب معلم أما الكلب الجاهل الغير معلم صيده لا يحل لماذا؟ لأنه جاهل فصيد الكلب المعلم حلال وصيد الكلب غير المعلم حرام قال جل وعلا يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب انظروا كيف فرق الله عز وجل بين كلب وآخر هذا الكلب صيده حلال وهذا الكلب صيده حرام لماذا؟ هل لأن هذا كلب أبيض وهذا أسود أو هذا كلب كذا وهذا كذا وإنما هذا كلب متعلم وهذا كلب غير متعلم وهكذا أيضا الله سبحانه وتعالى قد أثنى على الراسخين في العلم لما عندهم من العلم فهم الذين يفقهون كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام يعلمون المتشابه من المحكم لما عندهم من العلم لماذا يتخبط الناس اليوم ويقعون في شرك وبدع وضلالات وتعصبات وتحزبات بسبب ضعف العلم ذاك الذي وقع في الشرك بالله عز وجل اتبع المتشابه من كلام الله ومن كلام رسوله عليه الصلاة والسلام فجعله دليلا له على شركه يشرك بالله سبحانه وتعالى مستدلا بكلام الله على شركه أو مستدلا بكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام على شركه لماذا؟ لأنه اتبع المتشابه وذاك الذي وقع في البدع والضلالات اتبع المتشابه من كلام الله أو من كلام رسوله عليه الصلاة والسلام فصار يبتدع في دين الله سبحانه وتعالى ويستدل على بدعته بكلام الله أو بكلام رسوله عليه الصلاة والسلام الذي هو من المتشابه لماذا؟ لوجود الزيغ في القلب يوجد أولا الزيغ في القلب ما في صدق القلب هوى شيئا القلب زائغ ولذلك يبحث عما يوافق هواه ولذلك يستدل بالمتشابه ويترك المحكم ولا يرد المتشابه إلى المحكم لكن الراسخون في العلم فإنهم يؤمنون بكلام الله جل وعلا محكمه ومتشابه قال جل وعلا في كتابه الكريم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب هذه الآيات المحكمات، وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. كيف الله عز وجل يقول والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عندنا من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب، يؤمنون بالمحكم والمتشابه. لماذا؟ لأنهم أهل علم رسخوا فيه، فلذلك لم يكن عندهم من البدع ولا من الضلالات ولا من الزيغ ولا من الحرافات. لأن أعظم أسباب الوقوع في الشرك أو في البدع أو في ذنوب المعاصي الجهل، ما أوقع الناس فيما وقعوا فيه إلا الجهل بدين الله عز وجل. وإلا لو علم هؤلاء الذين يعبدون غير الله الحق الذي أنزله الله في كتابه وأرسل به رسوله عليه الصلاة والسلام، علموه العلم الصحيح، فقهوه، وفقهم الله جل وعلا لذلك، لما وقعوا في الشرك ولا في البدع ولا في الضلالات. لكن بسبب الجهل، الجهل يوقع في الشرك، الجهل يوقع في البدع، الجهل يوقع في الظلم، يوقع في الذنوب والمعاصي. الجهل داء قاتل، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من قرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. هذا علاج الجهل، يقول الإمام القيم رحمه الله تعالى: والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من قرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. الله عز وجل ذكر عن بني إسرائيل الذين خرجوا مع موسى عليه السلام: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ماذا قال موسى؟ إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. طلبوا إلها مع الله عز وجل، قد أنجاهم الله جل وعلا من عدوهم فرعون وقومه، وجاوز بهم موسى عليه السلام البحر، مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم. انظروا لما كانوا جاهلين ماذا طلبوا؟ طلبوا الشرك بالله عز وجل. فالإنسان بسبب جهله قد يطلب الشرك بالله عز وجل، عياذا بالله. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. موسى عليه السلام علم الآن أنهم ما قالوا هذا إلا بسبب جهلهم، وإلا لو كانوا يعلمون أن هذا هو الشرك بالله عز وجل لما قالوا هذا. قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. مسلمة الفتح الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعد فتح مكة، أسلموا يوم الفتح، لا زالت رواسب باقية عندهم، هم حدثاء عهد بكفر، أسلموا قريبا، أسلموا ما بين كفرهم وإسلامهم إلا أيام، ما بين كفرهم وإسلامهم إلا أيام. حصل فتح مكة، جاءت غزوة حنين، خرج مسلمة الفتح مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما في حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه عند الترمذي. ولذلك أبو واقد الليثي يعتذر ويبين أن هذا لم يحصل والطلب هذا لم يكن من الصحابة الذين قد سبقوا في الإسلام، وإنما كان هذا ممن هو حديث عهد بكفر. فقال رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط. فقالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة إنكم قوم تجهلون. انظروا أثر الجهل، هو الذي أوقع الكثير في الشرك بالله سبحانه وتعالى من عبادة الشمس أو القمر أو النجوم أو الكواكب أو الصالحين أو الأموات أو أصحاب القبور، كل ذلك بسبب الجهل بالتوحيد، الجهل بحق الله سبحانه وتعالى الذي لأجله خلق الخليقة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الحق الذي لأجله سبحانه وتعالى أرسل الرسل مبشرين ومنذرين: ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وسأل من أرسلنا من قبلك من رسولنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. جهلوا حق الله عز وجل التوحيد فوقعوا في الشرك بالله سبحانه وتعالى. فأعظم العلم العلم بالتوحيد، أعظم العلم العلم بحق الله سبحانه وتعالى الذي لا ينفع أداء حق إلا بأدائه، مهما أدى العباد حقوقا إذا لم يؤدوا حق الله عز وجل التوحيد فلا ينفعهم أداء تلك الحقوق. لو كانوا أبر الناس بآبائهم وأمهاتهم، ولو كانوا من أوصل الناس لأرحامهم، ولو كانوا من أحسن الناس إحسانا لجيرانهم، ولو كانوا من أصدق الناس، ولو كانوا إذا لم يحققوا حق الله عز وجل التوحيد فلا ينفعهم ذلك. قال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. هذه عشرة حقوق بدأ الله عز وجل بحقه التوحيد، فإذا لم يحقق التوحيد فلا تنفع هذه الحقوق. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ إلى اليمن كما في البخاري ومسلم، قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم والتقوى واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فإنهم أطاعوك لذلك أي للتوحيد، لا تؤمرهم بخمس صلوات، ما في أن الله افترى عليكم خمس صلوات إلا بعد ما حققوا التوحيد، ما في فائدة يصلونهم وهم غير موحدين، إيش الفائدة إن الله افترى عليكم خمس صلوات في كل يوم وليلة وهم لم يطيعوا في التوحيد. ولكن قال: لا، فإنهم أطاعوك لذلك أي للتوحيد فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات. طيب إذا لم يطيعوا إذا لا تخبرهم، لماذا؟ لأن ما في فائدة من شخص يصلي أو يزكي أو يصوم أو يحج وهو يدعو غير الله ويستغيث بغير الله عز وجل، إذا وقع في شدائد وفي كربة دعا غير الله عز وجل واستغاث به، يذبح له تقربا وتعظيما، ينذر له، يعتقد فيه النفع والضر، يعتقد أنه له التصرف في ملكوت الله، في ملكوت الله مع الله عز وجل، لابد من العلم بالتوحيد، من أعظم العلوم. ولذلك الأنبياء أول ما دعوا إليه دعوا إلى التوحيد. وإلى عاد أخاهم هود قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم إله غيره، وهكذا. لما حدث الشرك في أرض الله العزيز أرسل الله نوح عليه السلام دعا قوم إلى التوحيد 1000 سنة إلى 50 عاما، ثم أرسل الله عز وجل هودا عليه السلام يدعو عادا، وأرسل صالحا إلى ثمود، وهكذا إلى أن بعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مكث في مكة يدعو إلى التوحيد 10 سنوات قبل فرض الصلاة ليلة المعراج، ثم أمرهم بعد ذلك بالصلاة. وأما الزكاة فقد فرضت في العهد المدني، وهكذا الصيام، وهكذا الحج. فهذا هو أعظم العلم، العلم بالله، العلم بأسماء الله، العلم بصفات الله عز وجل. قال الإمام القيم رحمه الله تعالى والعلم أوصاف 3 ما لها من رابع، والحق ذو تبيان، علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء للديان، والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني. هذا هو من أعظم العلم، العلم بحق الله عز وجل، العلم بأسماء الله وصفاته، ثم العلم بالحلال والحرام، بالأمر والنهي. ولذلك طالب العلم عليه أن يهتم وأن يحرص على تعلم العقيدة الصحيحة، يتعلمها ويدرسها ويتدرج في تعليمها. والحمد لله أهل السنة والجماعة يحرصون في دوراتهم وفي دروسهم على هذا، ويهتمون اهتماما عظيما بدراسة التوحيد بخلاف غيرهم. انظروا إلى غير أهل السنة والجماعة في دوراتهم، انظروا إلى الكتب التي يدرسونها، أين كتب العقيدة في مثل هذه الدورات؟ وإن درسوا بعض كتب العقيدة فهم لأجل باب من أبواب هذا الكتاب، وربما إذا دخل فيه لم يخرج، يريد باب الحاكمية ليتكلم وينصر مذهبه الباطل في تكفير الحكام أو غير ذلك. لكن من يدرس العقيدة الصحيحة إلا أهل السنة في دوراتهم؟ فدورات أهل السنة متميزة في اختيارهم، فهم يربون النشأ ويربون الصغار والكبار، يحرصون على تعليم الناس العقيدة الصحيحة، عقيدة في الله، عقيدة في أسماء الله وصفاته، وهكذا العقيدة في باب الإيمان، في باب القدر، وفي غيرها من الأبواب. عقيدة أهل السنة والجماعة التي كان عليها الصحابة، لأنهم يعلمون أن صلاح هذه الأمة إنما يكون بصلاح عقيدتها، إذا صلحت عقيدة الأمة صلح أمر الأمة، وإذا فسد الأمة في عقائدها فمعنى ذلك الذل والصغار والتقهقر والانحراف والزيغ. فلذلك على طالب العلم أن يحرص وأن يهتم بأمر عقيدته، خاصة في هذا الزمن وفي هذا الوقت الذي ظهرت فيه فرق تدعو إلى مناهج مخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة، مخالف المعتقد أهل السنة والجماعة. هناك من الفرق من تطعن في الصحابة رضوان الله عنهم أجمعين، يشككون الأمة في صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، يطعنون فيهم ويصورون أنهم ارتدوا ويقولون ارتدوا ويقولون كذا، ويشككون حتى في ما نقلوا من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يحتاج إلى أن يكون المسلم على عقيدة ثابتة في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا تزعزع مهما قال هؤلاء، ومهما يعلم أنه باطل واضح ظاهر كظهور الشمس في رايعة النهار. الله زكاهم في كتاب الكريم، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يأتي أحد في مثل هذه الأزمة المتأخرة يشككون في صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن من ضعفت عقيدته فإنه قد يزيق وقد يصدق هؤلاء وقد يدخله الشك، نسأل الله العافية والسلامة. وهكذا في الأبواب الأخرى، باب القدر، هناك جبرية خاصة عندنا هنا في بلادنا، قد ابتلينا بكثير ممن سلك في باب الأسماء والصفات منهج الكلابية الذي ينسب إلى أبي الحسن الأشعري، خالفوا الإمام الشافعي رحمه الله. الإمام الشافعي رحمه تعالى عقيدته عقيدة السلف الصالح، أخذها من شيخه مالك رحمه الله، ومالك أخذها من نافع مولى عبد الله بن عمر، ونافع أخذها من عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر أخذها من رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن تأثر بعض أئمة الشافعية بمنهج أبي الحسن الأشعري الذي تأثر بابن كلاب، ولنظروا الصحابة تابعون بعد تابعين إلى عهد الأئمة إلى عهد الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. العقيدة عقيدة السلف الصالح ظاهرة منتشرة بحمد الله تبارك وتعالى. هناك من خرج عن معتقد الإمام الشافعي الذي معتقد أهل السنة والجماعة كابن كلاب، تأثر به أبو الحسن الأشعري، ثم صار الناس متبعين صاروا متبعين لأبي الحسن الأشعري، تركوا عقيدة الشافعي. وهذا هو خطر عظيم، وللأسف إلى يومنا هذا تجد الشخص يخرج عن منهج، يخرج عن جماعة العلماء ويتفرد، يتبعه ناس ويتركون ثلة مباركة من أهل العلم على هذا المنهج. وهذا من قديم الزمان، الناس يغترون ببعض من يظهر هذا، كما نغتر بذلك الذي خرج عن الحسن البصري رحمه الله تعالى، فظهرت المعتزلة، وإلا كانوا جميع عند الحسن البصري رحمه الله. حسن البصري إمام من أئمة أهل السنة والجماعة على معتقد أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، وفي باب القدر، وفي باب أفعال الله. هذا الذي خرج واصل ابن عطاء، كان تلميذ عند الحسن البصري، خرج واصل ابن عطاء، كون فرقة سميت المعتزلة، خالفت منهج السلف الصالح. هذا الإمام الشافعي رحمه تعالى ظهر بالكلاب في ذلك الوقت، تأثر به من تأثر، وخرجوا عن عقيدة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى الذي عقيدة السلف الصالح. وهكذا إلى يومنا هذا تظهر الفرق المخالفة لمنهج السنة والجماعة. بعض الفرق تخالف في باب الإمامة، وعلى معتقد باطل في ولاة أمور المسلمين، التكفير بالذنوب والمعاصي والخروج على ولاة أمر المسلمين بمجرد الذنب والمعصية أو الكبيرة، وآخرون عندهم انحرافات في باب الأسماء والصفات ومذهب الأشاعرة، وفي باب الإيمان، في باب القدر، كل هذا يحتاج من طالب العلم على وجه الخصوص، وهكذا من المسلمين أن يدرسوا العقيدة. فهكذا بارك الله فيكم، وأنتم في هذه الدورة الحمد لله تبارك وتعالى، جزا الله خيرا المشايخ الذين حرصوا على إقامتها وبذلوا من أوقاتهم، وكذلك إخوة آخرين جزاهم الله خيرا الذين حرصوا على إقامة الدورة فجدوا واجتهدوا، وأنتم في خير ونعمة ما دمتم تدرسون بين وقت وآخر هذه العلوم من علوم الشريعة. ومن سلك طريقا التمس به علما سأل الله به طريقا إلى الجنة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الجهود وأن يثمر الثمار من هذه الدورة المباركة، وأن يتخرج منها الحفظة، وأن يتخرج منها طلاب العلم الذين استزادوا وزادوا علما مع علمهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم جميعا داعين إلى العلم حريصين عليه وهكذا متعاونين في بذله، ويشد بعضنا بعضا في تبليغه وتعليمه وتعلمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا.